السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم قام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك إذا قام حتى الحج ثم حج من عامه. قال مالك رحمه الله: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج، ثم قام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج ومتمتع هو، فقال: نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة. وإن أراد الإقامة فقال: نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم قام بمكة حتى يدركه الحج فهو أحسن الله إليك ثم قام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمتع. مر بنا مرارا أن التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحل منها الحل الكامل، فالإحرام بالحج من عامه دون أن يرجع إلى أهله. فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج تلك السنة ولم يرجع بينهما إلى أهله، هذا هو التمتع. التمتع الخاص الذي هو قسيم للإفراد والقران، أما بمعناه الأعم بحيث يكون قسيما للإفراد فقط فهو شامل للقران، فمن حج تمتعا وفصل بينهما بالحل أو جمع بينهما في سفرة واحدة هو متمتع بالمعنى الأعم، يعني أنه ترفه بسفر واحد وجمع بين النسكين ولزمه الدم إن لم يكن حاضري المسجد الحرام. وعلى هذا يحمل قول من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمتع، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمتع يعني بالمعنى الأعم، أو أنه أمر أصحابه بالتمتع، والآمر قد ينسب إليه الفعل، ولغة العربي تحتمل ذلك، لكن المراد به هنا الفصل بينهما، الاتيان بالعمرة ثم الحج في سفر واحد سنة واحدة مع التحلل بينهما. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي أنه حدثه أنه سمع أنه حدثه أنه سمع الضمائر أن محمد بن عبد الله بن حارث بن نوفل بن عبد المطلب حدث ابن شهاب أنه يعني محمد بن عبد الله سمع سعد بن أبي وقاص الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح، هذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري أمير شهير عام حج معاوية بن أبي سفيان، يعني حجته الأولى في ولايته سنة 44، وهما يذكران التمتع. سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان، وهما يعني سعد يعني سعدا والضحاك يذكران التمتع بالعمرة إلى حج، فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول: أتموا الحج والعمرة لله. فكيف يتم امتثال هذا الأمر مع أن الإنسان إذا أحرم بالحج يحل حلا تاما قبل وقت الحلول في يوم النحر؟ يقول: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. ولذا يقول عمر رضي الله عنه: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. فدلالة الكتاب والسنة على عدم التمتع، على عدم التحلل بينهما. هذا معنى ما دار في المحاورة، ورأي عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان كلهم على هذا، يرون أن التمتع الذي فيه الحل كله ينافي قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، لأنك تحل من إحرامك قبل أن يبلغ هدي محله. لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، يعني في الآية. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، يعني جمع بين اللفظ الذي فيه الذم للقول بئس وبين الملاطفة بقوله يا ابن أخي لبيان أن رد القول لا يقتضي القدح في صاحبه، لأن يا ابن أخي هذه ملاطفة وتأنيس، ومثل هذا الأسلوب أدعى للقبول، مثل هذا مثل هذه الملاطفة والتأنيس تجعل الكلام مقبول. بئس ما قلت يا ابن أخي، شون بئس هي تقابل نعمة، فعل جامد أنشئ للذم، والمراد هنا ذم القول لا القائل، يعني كون الإنسان يقف على كلام مردود أو كلام على خلاف سنة يبين الحق عليه البيان، لكن لا يتعدى ذلك إلى تجريح الأشخاص. وهنا قال بئس ما قلت، بئس القول الذي قلته يا ابن أخي، هذه ملاطفة وتأنيس للرجل. لو قال بئس ما قلت يا ضحاك، هذه فيها شيء من الجفاء، فكون الكلام يؤدي الغرض، نعم، مع اشتماله على أمر يجعله مقبولا، هذا هو الحكمة. بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك، فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، يعني التمتع، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. أن تستدل بقول عمر، وأنا أستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره، فالحق مع من؟ قد يقول قائل إن عمر أمرنا بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. قد يقول قائل هذا الكلام، لكن مثل هذا متى يكون مقبولا؟ إذا خلت المسألة عن الدليل المرفوع، وإلا إذا ثبت في المسألة نص من كتاب أو سنة، فلا كلام لأحد. ولذا يقول ابن عباس في هذه المسألة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر. وهذا قد يرد على ألسنة كثير من الناس، يشعر أو لا يشعر، تورد عليه النص يقول ولا شيخ الإسلام يقول كذا، تورد عليه النص يقول المذهب كذا، وهذا الذي عليه العمل. وهذا يا أخي كان عندك جواب من عن النص، عندك معارض راجح من نص أقوى منه أو متأخر عنه أو يمكن حمله على أي وجه من الوجوه المقبول عند أهل العلم، فعلى العين والرأس، وإلا ما يقابل النص مثل هذا الكلام. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، وهذه هي الحجة الملزمة، وهي مقدمة على الرأي والأقيسة. الآية، الاستدلال بالآية على منع التمتع وأتموا الحج والعمرة لله. طيب، من أحرم بالعمرة وجاء بها كاملة ثم حل منها الحل كله، ثم أحرم بالحج وأتى بجميع أعماله وحل الحل كله، هذا ما أتم الحج والعمرة؟ أتم الحج والعمرة. يعني لو قيل إن هذه الآية دلالتها على التمتع أو أوضح من دلالتها على القران، لأن كون العمرة يؤتى بها داخلة في الحج، هل هذا تمام؟ ما في تمام، إلا أن الدليل الصحيح الصريح دل على جوازه، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وإلا دلالة الآية على التمتع أظهر من دلالتها على القران. أتم الحج، أتممنا الحج، وش صار؟ بجميع أفعاله حللنا منه. أتم العمرة، أتممنا العمرة. يعني لو قيل إن التمتع هو الذي ينطبق على هذه الآية، مع أنه ينطبق على الإفراد وينطبق أيضا على الإتيان بالعمرة دون حج، وينطبق على ما إذا جمع بينهما. نعم، يأتي هذا الخلاف في هذا، بيجي له كلام إن شاء الله. الآية دلت على وجوب إتمام العمرة وقد تمت بجميع أفعالها، ثم الإحرام والحج، ثم الإحرام بالحج وإتمامه أيضا، وقد تم في صنيع المتمتع. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن معي الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. فهذا نص في موطن النزاع. وعمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، وأيضا ينهى عن المتعة، ثبت عنه النهي عن المتعة وعن عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان عمر ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة لأنه يرى الخصوصية، يرى أن الأمر بالفسخ أو جواز الفسخ خاص بأهل تلك الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. وكان يقول كما في البخاري: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وعرفنا ما في هذا الكلام والإجابة عنه. يقول: حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لا أن أعتمر قبل الحج في أشهره وأهدي، يعني متمتعا، أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. كل هذا مبالغة في جواز التمتع، وإن كان الاعتمار بعد الحج في ذي الحجة لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تعتمر بعد الحج بعد طلبها. وكلام ابن عمر هذا للمبالغة في فضيلة التمتع، وإن كان أبوه لا يرى هذا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج لا بعده، قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، أدركه الحج فهو متمتع إن حج، لكن لو أدركه الحج ولا حج متمتع ولا لا؟ هذا ليس بمتمتع. ولذلك يقول: ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر ما تيسر من الهدي، وأقله شاه. فإن لم يجد الهدي لعدم وجوده حقيقة أو لعدم وجود ثمنه فعليه صيام 3 أيام في الحج، في الحج يعني في أيام الحج ولو في أيام التشريق. والصيام أيام التشريق جاء النهي عنه وهو محرم، ولم يستثنى من ذلك إلا من لم يجد الهدي فيصوم هذه 3 أيام، لأنه لم يبق من الحج سواها. نعم،
يوم النحر يوم النحر.
لا، يوم النحر إجماع أنه لا يصام لا للحاج ولا لغيره. فصيام عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده ومصره كما هو المعروف عن ابن عباس، أو إذا رجع من منى فله أن يصومها بمكة أو في طريقه إلى بلده، وهما قولان معروفان. قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه، فلو لم يحج من عامه فليس بمتمتع، وإن عاد لبلده، لأنه قال حتى إذا أقام، وذلك إذا أقام حتى الحج، إذا عاد لبلده ثم حج، عاد لبلده ثم حج في عامه لم يكن متمتعا، إنما هو مفرد. إذا سافر بين الحج والعمرة لغير بلده انقطع التمتع ولا ما ينقطع؟ نعم. أما على كلام الإمام مالك ثم حج من عامه، وسيأتي أو ما هو أوضح من هذا. نعم، ثم يأتي في الباب الذي يليه ما هو أوضح من هذا، وأنه قيد الرجوع إلى بلده. ومفهوم هذا أنه إذا سافر سفرا ولو مسافة قصر أو أكثر لغير بلده فإنه لا ينقطع التمتع، لأنه ما أنشأ سفرا بينهما فأتى بهما في سفر واحد. والحنابلة عندهم أنه إذا سافر بينهما سفر مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه ينقطع التمتع. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ترك مكة وذهب إلى أي بلد من البلدان، جاء الرياض مثلا للدراسة وسكن الرياض، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج سكن الرياض وانقطع عن مكة، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع، لأنه لا ينطبق عليه ما جاء في قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، على الخلاف المعروف. نعم، إذا كان أهله وبقيته ومجيئه وسفره، هذا سفر طارئ، نعم، وإقامته بمكة، لا شك أن الحكم يختلف. وسيأتي بكلام الإمام مالك: من مر بميقاته من أهل مكة، سافر مر بميقاته من أهل مكة، إذا جلس للدراسة بالرياض مثلا سنة كاملة قام. نعم، نعم، يعتبر إقامة، وكونه ينوي الرجوع بعد نهاية الدراسة لا يخل بهذا،
يتم في البلدين.
نعم. يقول: حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع، لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام، وإن كان أصله منها فيجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة لانقطاعه وسفره عنها. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ قال: نعم، هو متمتع، يعني عليه الهدي، وليس هو مثل أهل مكة، وإن نوى الإقامة بها، وإن أراد الإقامة بها، وذلك أنه إذا دخل مكة وليس هو من أهلها، إنما وليس هو من أهلها. لماذا؟ لأنه ما يدري، يعني ما بعد سكن، نعم، ما زالت علاقته وارتباطه ببلده. لكن لو افترض أن هذا جاء بعفشه واستأجر بيت وأحرم من الميقات بالعمرة واستوطن مكة ثم أحرم بالحج بعد ذلك، نقول هذا من حاضر المسجد الحرام أو ليس من حاضره؟ لأن كلام الإمام مالك: وليس هو مثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة بها، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي والصيام على من لم يكن من أهل مكة وقت الفعل، وقت فعل العمرة والحج. وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك، هل يقيم أو يرجع إلى أهله بعد الحج وليس من أهل مكة حين الاعتمار، فوجب عليه الهدي لدخوله في الآية، لما يدري ما يبدو له بعد ذلك. طيب، إذا صار يدري، جاء بالعفش كامل واستأجر وسكن، أضف إلى ذلك أنه إن كان له عمل ونقل إلى مكة، هذا يدري وأن محل إقامته، لكن هل يقال أنه ليكون من حاضر المسجد الحرام أن يحرم بالأصل الذي هو العمرة المقدمة قبل الحج، والوصف لازم له لأن الهدي مرتبط بالنسكين العمرة والحج، فهو متصف حال الإحرام بالعمرة أنه ليس من حاضر المسجد الحرام، ما بعد صار منهم. نعم، وحينما أحرم بالحج صار من حاضر المسجد الحرام. قيل له: أنت في الفصل الثاني لا بد أن تباشر بمكة، انتهى من الاختبارات وبقي شهر على الحج، انتقل وفي طريقه أحرم من الميقات واعتمر وحل الحل كله ونوى الإقامة بمكة، لكنه حينما أحرم بالعمرة ليس من حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام المقيم بمكة ومن أهل مكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل لا شك، لكن لا يعني أنه وفد من بلد خارج المسجد الحرام. وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة، لأنه حين الاعتمار ليس منهم، ليس من حاضر المسجد الحرام، والدم إنما يسقط عمن جمع بين النسكين والحال أنه من حاضري المسجد الحرام. فمثل هذا لا يحكم له بأنه من الحاضر حتى يستوطن. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، يعني إن حج، وحينئذ يكون عليه ما تيسر من الهدي شاة فأعلى، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال ابن عباس: إلى مصره. وقال بعضهم: الرجوع من منى إلى مكة فيصومها في الطريق، له أن يصومها في الطريق في مكة قبل أن يصل إلى أهله. فسبعة إذا رجع، هذه يتجه فيها الخلاف هل هو إلى مصره أو إلى مكة. نعم، سبعة إذا رجعتم إلى أين؟ فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم، يعني الرجوع يطلق على الشروع فيه أو على تحققه بتمامه. نعم، كله رجوع، كله رجوع، لأن الشروع يطلق على الفعل، إن رجع فعل ماضي. ومر بنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة ويطلق ويراد به الشروع ويطلق ويراد به تحقق الفعل والفراغ منه. هنا إذا تحقق الفعل وفرغ منه، فرغ من الرجوع، لا إشكال أنه يسمى رجع. حج من الرياض ثم وصل إلى الرياض نقول رجع. وإذا شرع في الحج ولم يفرغ من أعماله، ولم يفرغ من أعماله، نتصور أنه صام الثلاثة قبل العيد، بقيت السبعة قال أصومها أيام التشريق لأنني أريد الرجوع، والله جل وعلا يقول: إذا رجعتم، يعني أردتم الرجوع، كما بقوله: إذا قرأت القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم، وأنا أريد الرجوع. يصلح ولا ما يصلح؟ نعم نعم، لأنه في الحج، ما زال في الحج، وحكم ما كان في الحج يختلف عن حكم ما كان بعد الرجوع إذا رجع. يعني إذا رخص في صيام أيام التشريق الثلاثة لمن لم يجد الهدي فإنما يرخص في الثلاثة الأولى، لأنها آخر فرصة له، آخر فرصة له أيام التشريق. فإذا صامها أحرم من اليوم الخامس مثلا وصام السادس والسابع والثامن، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإن كان ممن يريد الرجوع فلا يرد مثل هذا، إنما الاحتمال قائم بين الشروع في الرجوع وبين تحقق الرجوع والفراغ منه. نعم، لا، الكلام ما هو في هذا، هذا إذا نوى، إذا اعتمره لم ينوي إلى الآن، هذا ما في إشكال أنه ليس من حظه، لكن إذا قادما بنية الإقامة له مقبول، قالوا في ترجمته مقبول، إيه مقبول. مر بنا هذا، مر بنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرد مروي هذه الأحاديث، وكون وجوه الإحرام الثلاثة كلها مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله كله صحيح، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أفرد أهلا مفردا. نعم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمتعوا معه. والمرجح في حجته عليه الصلاة والسلام أنه كان قارنا، وهذا أكثر. نعم، وأجبنا عن هذا سابقا مرارا، يعني ما هي مرة ولا مرتين. نعم، نصوص صريحة في كونه أفرد عليه الصلاة والسلام قرن. وجاء أيضا أنه تمتع وتمعن معه، ما فيه إلا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل مفردا. نعم، ومن رجح التمتع قال أن الله جل وعلا اختار النبي القران ولا اختار النبي إلا الأكمل، ومن رجح التمتع قال لأنه أمر به أصحابه واعتذر عن كونه لم يهل بالعمرة. مسألة استرواح، يعني ميل من أهل العلم ورجحان يلوح لهم ما لا يلوح لغيرهم، كلهم إن شاء الله مجتهدون مأجورون. نعم، إحنا من وين؟ هو لما جاء من وطنه مريدا الاستيطان لا يجوز له أن يتعدى الميقات، بيحرم من الميقات، ومنين بيحرم؟ كيف الزمن؟ لا، إذا ما أراد الحج، ممن أراد الحج والعمرة سبق الخلاف في هذا، منهم من يلزم كل داخل إلى مكة بالإحرام، هذا معروف عند الحنابلة، بل لكثير من أهل العلم يقولون بهذا، لكن النص الصحيح الصريح في البخاري وغيره هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما إلزامه ولا يريدها معروف عند الحنابلة وغيرهم، يعني قول مشهور عند أهل العلم. سم
أحسن الله إليك. باب ما لا يجب في التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. سئل مالك رحمه الله عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة. فقال مالك رحمه الله تعالى: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي، ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب فيه التمتع. ما لا يجب فيه التمتع، والمراد بذلك لازمه الدم أو الصيام، يعني ما يلزم المتمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله، جاء وأدى العمرة ورجع إلى أهله من الرياض إلى مكة، اعتمر في شوال في القعدة في أول الحجة ثم رجع، وهذا بالإمكان متيسر الآن، وإن كان في عهد مالك أن يأتي بالعمرة في ذي الحجة ثم يرجع إلى أهله، لا سيما إذا كان أهله بالطائف مثلا ممكن، نعم، أو جدة أو ما قرب منهما، الإمكان قائم، لكن إذا كان بعيد لا يتصور. المقصود أنه ممكن يعتمر في شوال أو القعدة أو ذي الحجة ثم يرجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك، حج من عامه ذلك، فليس عليه هدي ولا بدل الهدي من صيام، لأنه ليس بمتمتع. حقيقة التمتع تخلفت عن فعله، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. وبهذا قال الجمهور لأن من شرط التمتع الجمع بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، ومن شرطه أيضا تقدم العمرة لا أن يحج ثم يعتمر، ومن شرطه أن يكون آفاقيا ليس من حاضر المسجد الحرام، فما اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. نعم لا لا كلام على لزوم الهدي، إذا اختل شرط من هذه الشروط لا بد أن يجمع هذه الشروط، أن يعتمر في أشهر الحج، وأن تكون عمره متقدمة، وأن يحج من عامه، وأن لا يسافر بينهما. ما تختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. وقال الحسن يكون متمتعا إذا اعتمر في أشهر الحج ولو عاد إلى بلده، ولو عاد إلى بلده. كثير من الحجاج إذا أتى وصل مكة واعتمر ذهب إلى المدينة، والمدينة مسافة طويلة، يعني بقدر مسافة القصر 5 مرات 10 مراحل، فلا ينقطع التمتع حتى يرجع إلى أهله. ومن قال إن مجرد السفر بينهما يقطع التمتع ولو لم يعد إلى بلده. وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع. يقول كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها، جاء في رمضان واستوطن، جاء في شعبان واستوطن، جاء في شوال واستوطن، في رجب أو قبل ذلك، هل نقول أنت لست من أهل مكة بناء على أن أصلك مصري أو نجدي أو شامي أو يمني؟ نقول لست من أهل مكة، لأن النسبة تستمر ولو تركت. يعني ألا يوجد في مكة من يقال فلان المصري، فلان النجدي، فلان وهو ساكن الشامي؟ نعم، مجرد الانتساب لا يؤثر في الحكم، كما أنه في مصر حجازي مثلا، فلان الحجازي، فلان النجدي، فلان إلى آخره، فمثل هذا الوصف لا يؤثر. العبرة بوجوده وحضوره المسجد الحرام. ولذا يقول وكل من انقطع إلى مكة، يعني سكنها واستوطنها، من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها لأنه من حاضر المسجد الحرام. والإشارة في قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، الإشارة هل هي للتمتع نفسه أو للدم أو بدله المترتب على التمتع؟ يعني هل للمكي أن يتمتع، يعني يعتمر ثم يحج في سنة واحدة، أو ليس له ذلك وليس على المكي عمرة؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية، لكن المكي كغيره لا يمنع من أن يخرج إلى الحل ويعتمر، للنصوص التي تحث على العمرة في الباب الذي يليه، والمسألة في وجوبها عليه. وأما الأثر المترتب على التمتع فلا شيء عليه. نعم، يعني ما أعده للإقامة إنما أعده رفقا به عن كثرة الانتقال من بيت إلى بيت، أو قد يجد وقد لا يجد، أو ليضع فيه أثاثه. نعم، هم يقولون إذا كان له بيت فهو في حكمه، كان له بيت. أما إذا كان بيت أجرة ولا ملك؟ نعم، أو على وجهين، استأجر ملك. نعم، أصل التمتع ما ينطبق، التمتع تعريفه حقيقته إيش؟ بسفرة واحدة ما بسفرين، هذا ينافي مقتضى التسمية. مسألتنا إذا كان للشخص أكثر من بيت، أما إذا كان البيت مسكون فيه أهله أو بعض أهله فلا إشكال، فهو من حاضر المسجد الحرام. أما إذا لم يكن مسكونا وإنما أعده له إذا حضر، فالذي يظهر أنه ليس من حاضر المسجد الحرام، كأنه مستأجر. نعم، ولو كان ملك، لأنه لا يعده للإقامة، لا يعده للإقامة. كيف؟ فهو متأهل في البلدين، من أهل البلدين، ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها، لأنه حينئذ صار من حاضري المسجد الحرام. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط بثغر من الثغور أو إلى سفر من الأسفار، خرج يرابط على الحدود أو سافر لتجارة أو طلب علم، ثم رجع إلى مكة ويريد الإقامة بها، يقول سواء كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج من عامه، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي عليه الصلاة والسلام أو دونه، يعني من بقية المواقيت، أمتمتع من كان على تلك الحالة يعني أم لا؟ فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا حاضر، إنما خرج من المسجد الحرام وغاب عنه لحاجة ثم رجع. ومثل هذا السفر لا يعد إقامة. نقف على عمره. اللهم صل وسلم.